السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق للسابع من شهر ربيع الأول، سيكون الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان الموقف عند قول الإمام رحمه الله: كتاب اللباس. قال رحمه الله: باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. اللباس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يمتن الله به على عباده، كما قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فامتن الله سبحانه وتعالى باللباس الذي يواري السوءة والعورة، وما زاد على ذلك من الرياش، وهو الزينة، من الريش والرياش، وهو الزينة التي يتزين بها العبد في ملبسه زيادة على ما يستر به عورته. لكنه سبحانه قال: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وذلك أن هذه النعم يصرفها العبد في سبيل الله سبحانه وتعالى على مرضات من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يشكرها ويذكرها ويجعلها معينة على اللباس الحقيقي، وهو لباس التقوى، اللباس المعنوي. فاللباس لباسان: لباس معنوي باطن، جمال للباطن، ولباس ظاهر حسي، وهو لباس الذي يتزين به الإنسان، يستر به سوءته وما زاد على ذلك من جميل اللباس مما أحله الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يطيب اللباس الظاهر الذي يستر البدن ويتجمل به الإنسان في مظهره إلا باللباس الحقيقي، كما قيل: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. هذا هو اللباس الحقيقي الذي يتقلب فيه الذي حين يلبسه يكون لباس تقوى ولباس خير. وهذا هو اللباس الذي تحصل به النجاة. واللباس مصدر، يقال لبس يلبس لبسا، لبس يلبس لبسا ولباسا. أما اللبس بالفتح فهو الاختلاط اختلاط الشيء وعدم تميزه، يقال لبس يلبس لبسا. فهذان الفعل فهو فعل واحد، لكن اختلف في الماضي والمضارع والمصدر، مع أن أصل المادة تعود إلى شيء واحد. وذلك أن اللبس كما تقدم مصدر لبس يلبس لبسا، وهو لبس الثياب. أما اللبس بمعنى الاختلاط والالتباس واضطراب الأمر فهو من لبس يلبس بالكسر، لبسا لبسا. والمصدر ظهور اختلاف فيه ظاهر، لأنه في اللباس الحسي اللبس، وفي التلبيس واللبس يقال لبسا. وبعضهم يذكر في أفعال كثيرة تقع فيها مثل هذه الفروق وإن كانت بنية الكلمة واحدة ولم تختلف في ترتيبها، ومع ذلك تختلف حركاتها، لكن تكون الحركة في الغالب التي هي أشد تكون للمعنى الذي يكون أبلغ. ولما كان اللباس أمر حسي واللبس أمر معنوي كان الضم لللباس الذي هو لبس الثوب لأنه محسوس فيه كثافة ويلمس ويدرك، أما اللبس وهو الخلط فهو أمر معنوي فكان له الفتح يقال لبسا لأنه أخف من هذه الجهة. لكن أصل المادتين ترجعان إلى الاختلاط والامتزاج، لكن اختلاط والاختلاط والامتزاج أو الخلط واللبس، الخلط اللبس الخلط بمعنى اللبس، اللبس في أمر معنوي وهو من اللبس، أما اللبس فالاختلاط فيه أن الإنسان يمتزج في ثياب معنى أن يختلط وتخالط أو تخالطه ثيابه، وإذا خالط الشيء فإنه يكون لباسا له، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. المعنى أنه يكون نوع اختلاط بينه وبين ثيابه، فهذا من جهة أصل المعنى ترجع إلى مثل هذا الشيء. واللباس كما لا يخفى الأصل فيه الحل والإباحة كالقاعدة فيما أحل الله سبحانه وتعالى، ولهذا يذكرون في باب اللباس ما استثني مما حرم، مما استثني مما كان حلالا، والاستثناء هنا المراد به العموم سواء كان على سبيل التخصيص أو غيره، يعني جميع ما يكون مخصوصا من العموم فهو مستثنى منه. قال رحمه الله: باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. والحرير سمي حريرا لخلوصه، سمي بذلك لخلوصه، يقال حررت الشيء إذا خلصته، ومنه تحرير المسألة أو تحرير القول، فهذا التحريم عن التخليص مما لا يحتاج إليه أو مما يكون حذفه هو الأنسب أو ما أشبه ذلك. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا، لا تلبسوا الحرير، ما يقال لا تلبسوا، لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لم يلبسه في الآخرة. وهذا الحديث مع الذي بعدها وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة، متفق عليهما. هذان الحديثان أصل في هذا الباب، وأن الحرير حرام على الرجال، أن الحرير حرام على الرجال، وهو أورد الحديثان اللذان فيهما النهي عن لبس الحرير، ثم أورد حديث موسى بعد ذلك وحديث أخرى بعده تدل على تخصيص هذه الأخبار وأنها خاصة بالرجال، خاصة بالرجال لا تلبسوا الحرير، فهذا خطاب للرجال، وخطاب للرجال معنى أنهم هم الذين ينهون عن لبس الحرير. ثم العلماء قبل ذلك ذكروا علة أو ذكروا علل لتحريم الحرير، العلماء يلتمسون رحمة الله عليهم، وإن كان الأصل هو تسليم، وجوب تسليم العبد بما أوجب سبحانه وتعالى فيمتثله وما حرم فيجتنبه، فيما جاء عنه فيما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الحكمة العظمى، لكن مع ذلك لا بأس أن يلتمس حكم من هذا الباب، لأن الشريعة كلها حكم. إن ربك حكيم عليم، كان الله عليما حكيما، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، خاصة في التفريق بين الرجال والنساء. فقالوا يعني مما قيل في هذا لأن الحرير لبس فيه ليونة وفيه رقة، وهذا لا يناسب الرجال، إنما يناسب النساء، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فلا يليق بالرجال هذا الشيء، إنما هو من زينة النساء. وقيل لأنه يورث أخلاقا لا تليق بالرجال، لا تليق بالرجال، لكنه ما يتعلق مما يقع من الرقة واللين في جانب النساء هذا لا بأس به. وقيل لأنه يورث الخيلاء والفخر، ولهذا جاء سيأتي في حديث بعد ذلك، سيأتي في آخر هذا الباب أو في أثناء هذا الباب، في بل في آخر الباب، في مسألة النهي عن ركوب النمار، وفيها حديث عن ركوب النمار وعن جلود النمار وما أشبه ذلك في بحث ذكر العلم. فقالوا إن بعض اللباس يورث هذا الشيء، و يعني يورث بعض هذا الشيء، فإذا ضم إليه الحرير فإنه قد يورث شيئا من هذا. وكثير من العلم يرى أن العلل التي تذكر ولا تتنافى ويمكن اجتماعها لا بأس أن يعلل بالجميع، لا بأس أن يعلل بالجميع. وقد تتداخل بعض العلل، تتداخل بعض العلل يعني لتقاربها. لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، في حديث ابن أنس فلن يلبسه في الآخرة. وهذا إذا لم يتب منه، مات على هذا الشيء ولم يتب منه فلا يلبس في الآخرة. فبعضهم قال ظاهر لا يدخل الجنة، لأن الله سبحانه قال ولباسهم فيها حرير، فإذا كان لا يلبسه ولباسهم في حرير إنه لا يدخلها. ولكن تقرر في الأدلة والإجماع أن المسلم مهما وقع من عصي فمآله إلى الجنة، ولهذا قالوا إما أنه لا يدخلها مع يعني إنه قوله لا فلن يلبس أن لم يلبسه في الآخرة ليس فيه إشارة إلى عدم دخول الجنة، إنما فيه أنه لا يلبسه في الآخرة. فقد يكون والله أعلم يدخل الجنة ولا يكون في قلبه شهوة هذا اللباس فلا يلبسه ولا يطلبه، ولا يكون نقصا في نعيمه، هو نقص في نعيمه بالنسبة إلى من هو أعلى منه، لكن بالنسبة له هو فإنه يرى تمام النعمة في الجنة، ما فيها نقص ولا تنكيد، لا يرى أي نقص، لكن غيره أعلى منه في باب النعمة. ولهذا جاء في حديث عند النسائي عن أبي سعيد الخدري وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو، وهذا لو ثبت الحديث لكان هو أولى ما يجاب في هذه الأخبار، لأن القاعدة الأخبار يفسر بعضها بعضا، لكن هذا الخبر من رواية الدستوائي عن قتاده عن داود السراج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند النسائي الكبرى، وداود السراج هذا المدني هذا مجهول الحال. وهذه الرواية قيل أيضا أنها يعني إما مدرجة، وفي الغالب أن مثل هذه الألفاظ التي تكون لها أهمية وفي الأخبار لا تغيب عن الرواة، فإذا انفرد بها مثل هذا دل على أنها لا تصح خاصة إذا كان حديث معروف من طريق الحفاظ وجاء من طرق عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فلا ظهر أنها لا تصح. والأقرب والله أعلم في الأخبار في هذا الباب وفي غيره أنه لو دل شيء منها على شيء من هذا فإن هذه من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد أحاديث مطلقة وعامة لا تخصص بشخص دون شخص، وقد يتخلف هذا الوعيد إما لحسنات ماحية أو لتوبة أو لمصائب مكفرة، وأعظم ذلك رحمة أرحم الراحمين بما يشاء سبحانه وتعالى بعفوه عنه ومغفرته. فلا يلزم من هذا هو يعني نفوذها. فذكروا أسباب عظيمة كثيرة للمكفرات الواقعة على مثل هذه الذنوب، والشاهد أن ظاهر الحديث أنه يعني تشديد ووعيد في الآخرة. بعضهم قال إنه من كبائر الذنوب لبسه إلا ما استثني منه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكوري. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وهذا الحديث رواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري، وهو منقطع عله بالانقطاع، لكن الأحاديث الصحيحة كما سيأتي دالة على حله وعلى حل الحرير للنساء في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، في أن قال شققها بين الفواطم كما في حديث علي رضي الله عنه، وهذا سيأتي الإشارة في كلام صنف رحمه الله. وهذا الخبر له شاهد من حديث علي عند أحمد وأبي داود والنسائي، شاهد يدل على أنه بشاهده من باب الحسن لغيره. وفيه أن النبي على حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا أو حريرا بيمينه وذهبا بشماله فقال: هذان حرام على ذكور أمتي. عند ابن ماجه حل لإناثها. فهذا الخبر وما جاء في معناه يدل على أن الحرير من لباس النساء، من لباس النساء. واختلفوا في بعض المسائل، وسيأتي ذكر لافتراش الحرير في حديث حذيفة إن شاء الله. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهي، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. متفق عليه. عن علي رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. هذا قرئ بالتنوين وبالإضافة، فإذا قرئ بالإضافة وهذا صحه جماعة النووي وقال إنه قول متقني العربية، فيكون على هذا مضاف ومضيف، يكون هذا النائب الفاعل مضاف وسيراء مضاف إليه، و يكون مجرورا بالفتحة لأن سيراء مختوم بألف التأنيث الممدودة، وكل ما كان على وزن فعلاء وفعلاء وأفعلاء هذا علة واحدة تكفي في منعه من الصرف، يكون ممنوعا من الصرف ومجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع صرف. وإن روي على ما هنا أو على الضبط هنا بالعلامات هنا حلة سيراء، حلة هنا بالإضافة، لكن إذا ضبط بالتنوين يقرأ حلة سيراء، حلة ينون ويقطع، تقطع سيراء ولا تضاف، فتكون سيراء على هذا إما بدل أو نعت، تكون مرفوعة هي بدل من نائب الفاعل، لكن كثير مصحح الإضافة من إضافة الشيء إلى صفته، وهذا يجري في يعني مصحح عندهم مسجد الجامع وغيره من الصفات، وما كنت بجانب الغربي أي الجانب الغربي. نعم. أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي. كان عليه الصلاة والسلام يجود بالمال مهما عظم ويبادر به صلوات الله وسلامه عليه مباشرة منذ يعني منذ وصوله إليه أو منذ وصوله إليه عليه الصلاة والسلام، فبعث بها إلي إلى علي رضي الله عنه فلبستها، لأنه لم يعرف الحكم رضي الله عنه، لأنها حلة، والحلة أصلها ما يحل عن طيه، ويقولون إن الحلة في الغالب إما ما تحل من طيها أو أنها ثوبان، الحلة ثوبان، يعني قد تكون مثلا قميص ورداء، وقد تكون سراويل ورداء ونحو ذلك، لكن هذه حلة سميت حلة لأنها تحل البدن وتعم البدن على قول أيضا. فلبستها فعرفت الغضب في وجهه، علم أنه أنكر عليه عليه الصلاة والسلام، فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء تختمرن به. وهذا دليل واضح بين على حل الحرير للنساء. وهذا الخبر سيأتي أيضا إن شاء الله في الباب الثاني في بعد ذلك زيادة كلام في هذه المسألة، وهي أن الحرير إذا كان مخلوطا بغيره، لنختلف في هذه هل هي يعني حرير خالص، وهل الحرير هذا يعني منسوج فيها، وظاهر هذا حلة سيراء أن فيها حريرا مثل السيور، مثل السيور على هذه الحلة، فهي مختلطة من هذا وهذا هذا وهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لتشققها بين الفواطم، إن بعثت إليك تشققها خمرا بين النساء، خمرا بين النساء. وهذا الحديث كما تقدم استدل به على تحريم الحرير مطلقا، تحريم الحرير ولو كان مختلطا بغيره بالنسبة للرجال، لأنه لما كانت هذه الحلة فيها شيء من الحرير وشيء من غير الحرير، ومع ذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أن الرجال لا يلبسون الحرير الثوب المختلط بالحرير. هذه مسألة فيها خلاف كثير، فيها خلاف كثير عنه يأتي الإشارة إلى شيء، لكن مما يقال في هذا أن جمهور العلماء فسروا الأخبار الواردة في النهي عن الحرير الرجال بالحرير الخالص، أما ما لم يكن من الثياب حريرا خالصا فقالوا لا بأس به، واختلفوا في غير الخالص، فقيل ما كان لحمته حرير ظاهر هذا يحرم، وما كان باطنه هو الحرير والظاهر وغير حرير فيجوز. ومنهم من قال إن كان الحرير أكثر وزنا فيحرم، وإن كان أقل وزن والذي معك كالقطن وغيره يعني أقل وزن منه، فإذا كان الحرير أكثر يحرم، وإن كان الحرير أكثر وزن أقل وزن فيحل، وإن استويا فاختلفوا، منهم من رجح التحريم ومنهم من رجح الحل. هذه مسألة. مسألة ثانية مما استدلوا به، قالوا إن الشارع كما سيأتي في حديث عمر رخص في بعض أنواع الحرير كما سيأتي، فاستثنى موضع أسبوعين أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا لعله يأتي إن شاء الله. والمسألة سيبوب عليها المصنف رحمه الله في باب آت إن شاء الله. قال رحمه الله: عن أنس مالك رضي الله عنه قال: رأى علي رأى أنه رأى على أم كلثوم، عن أنس مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيرا، رواه البخاري والنسائي، رواه البخاري والنسائي. وهذا الحديث أيضا مما أورده المصنف رحمه الله في الدلالة على استثناء النساء، لأن الترجمة مشتملة على أمرين: تحريم الحرير للرجال، وذكر لنا حديث عمر وأنس، وفي حديث عمر رضي الله عنه إنما يلبس هذه من لا خلاق لك، في قصته في حلة عطارد، لما نفس القصة التي وقعت لعمر وقع لعلي مثله، وقعت لعلي مثلها، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه بحلة عطارد وكانت حلة حرير، وكان النبي عليه الصلاة قال فيها وبين أنها تحرم، ثم جاء عمر رضي الله عنه قال: يا رسول، قلت في حلة عطارد ما قلت مبعث بها إلي، يعني خشية من شيء رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إني أبعث بها لتبيعها وتنتفع بثمنها، كما نحو مما قال علي رضي الله عنه. وفي هذا والحديث التي بعده في بيان حل الحرير للنساء، وهو شق الترجمة الثاني، حديث أنس رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم، أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها عثمان بعد رقية رضي الله عنهن وعن عثمان رضي الله عنه، رأى برد حرير سيرا، رأى على أم كلثوم، هذا واضح، وهو الكساء، البرد هو الكساء، وفيه دلالة على أنه لا بأس به للنساء، وهذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أم كلثوم توفيت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الحافظ رحمه الله ما معناه، أنه إن كان يعني رآها أنس رضي الله عنه وهي كبيرة، يحتمل هذا قبل الحجاب، ويحتمل أنها كانت قبل بلوغها صغيرة، فهذا لا إشكال فيه، ويحتمل، وهذا احتمال أظهر، أن رؤية لباس الحرير لا يلزم منه أنها لم تحتجب وأنه رآها يعني متكشف وكذا، كل هذا لا يلزم، هذا يقع، لأن مثل هذا اللباس يكون في الغالب ظاهرا أو يكون منه ما هو ظاهر. والشاهد هو في قوله برد حرير سيرا، وأنه لا بأس به للنساء. وجاء في حديث عند النساء مروية عقبة بن عامر بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يمنع أهله الحرير والذهب، ويقول: كنتم تريدون حرير الجنة فلا تلبسوا شيئا منه في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوا شيئا منها في الدنيا. وهذا الخبر ظاهر سناد الصحة، فهو إما منسوخ، وإما كما جاء في حديث أخرى محتملة، أو أنه يحمل على الأولى، خاصة في أهل بيته عليه الصلاة والسلام لشرفهم على غيرهم، وليس المراد التحريم لدلالة حله من حيث الجملة، هو لما جاء في هذا الخبر من أن أم كلثوم لبست مثل هذه الثياب التي هي من الحرير. قال رحمه الله: باب في أن افتراش الحرير كلبسه، لأن العلماء اختلفوا في افتراش الحرير هل يجوز للرجال أو لا يجوز، على قولين: الجمهور على أنه لا يجوز، وذهب أهل الكوفة وجماعة كابن الماجشون إلى جوازه، وقالوا إن هذا افتراش وليس لبس. والصواب قول الجمهور، لأن الافتراش نوع من اللبس. وقال أنس: فقمت إلى حاصلنا من طولي قد اسود من طولي ما لبس. وفي الصحيحين يعني من طولي ما، والحصيل لا يلبس، يعني اللي لا يلبس اللباس الذي تلبس كما تلبس الثياب، إنما يجلس عليه. فيطلق الجلوس على البساط والفراش والحرير، جلوس عليه يطلق عليه اسم اللباس. عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم نشر في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. حديث حذيفة هو ما جاء في معنى حديث سلمة، وحديث كثيرة عن عائشة رضي الله عنها وحديث سلمة، نعم كلها تقدمت في كتاب الطهارة وكلام أهل العلم عليها، لكن لأن الحديث سياق واحد هنا، والمصنف رحمه الله أراد لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. لبس الحرير والديباج تقدم، والديباج هو غليظ الحرير، وأن نجلس عليه. أما اللبس تقدم في الأحاديث، الجلوس عليه هو موضع الخلاف وموضع الترجمة، والمصنف جزم بذلك، وهو المذهب، وهو قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم. وذلك أن العلة موجودة، العلة موجودة فيه، بل قد يقال إن العلة في الافتراش أبلغ من العلة في اللباس، لأنه قد يتوهم أن اللباس نوع حاجة، نوع حاجة، بخلاف الافتراش فقد يكون من الزيادة في التنعم، فلهذا يكون النهي عنه أبلغ في عدم افتراشه، في عدم افتراشه. لكن إذا كان الفراش للمرأة حرير فهذا يجوز لها. وهل يجوز الرجل يفترش معها؟ الأظهر أنه يجوز، لأنه يكون في هذه الحالة تابع، والتابع تابع، ليس مقصود أن يفترشه، إنما هو جلس عليه تبعا لها. قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر. والمياثر هذا تفسير لها قسي، كانت اختلف قسي أو قسي، لكن نظهر أنها نسبة القس، وهي مدينة في مصر مشهورة بالنسيج وعمل الثياب قديما، وربما حديثا الله أعلم، المقصود أنها معروفة، ولهذا اشتهرت بهذا الاسم، وهي بلدة معروفة على البحر في هناك في بلاد مصر. كانت قال قسي، ونسبت ثياب إليها لأنها تصنع فيها. كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان. رواه مسلم والنسائي. وثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المياثر والقسي. وعند البخاري زيادة: المياثر الحمر، المياثر الحمر. هنا في حديث علي نهى عن الجلوس على المياثر، هذا يؤكد ما تقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه في النهي عن الجلوس. والمياثر جمع ميثرة، وهي قطعة من ما يوضع كما هنا في التفسير، تصنعه النساء لبعولتهن لأزواجهن، يوضع على رحل البعير، يوضع على رحل البعير، نعم. وجاء في الحديث المياثر الحمر، المياثر الحمر، ولهذا قال كالقطائف من الأرجوان، هذا أيضا تخصيص. والقطائف جمع قطيفة، وهي كساء، وهذا الكساء إما أن يكون أحمر لأنه الأرجوان، والأرجوان هو الأحمر شديد الحمرة، إما أن تكون قطع شديدة الحمرة وهي من الحرير، أو تكون قطع من الحرير وتصبغ باللون الأحمر، فهل علة لأنها من الأرجوان من الحرير، أو العلة لأنها باللون الأحمر؟ الظاهر العلة لكونها من الحرير، وقيل إنها من لباس العجم، هذه علة أخرى. والأظهر والله أعلم أنها لكونها من الحرير، فإذا أضيفت علة أخرى فتقوي التحريم، لكن بعض العلل قد تنخرم. أما وصفها بذاتها أنها من الحرير فهذه باقية، والعلة التشبه قد تختلف من وقت إلى وقت. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء عن المياثر مطلقا والقسي، المياثر والقسي. وهذا الحديث المياثر والقسي من الأدلة التي استدل بها على خلاف قول الجمهور، كما سيأتي إن شاء الله، على أن ثياب الحرير المخلوطة أو الثياب المخلوطة بالحرير لا تجوز، لأن عطف المياثر على القسي، والقسي قيل إنها ثياب مخلوطة بالحرير، فنهى عن الحرير وعطف عليه القسي، فدل على أنه كما نهى عن الحرير فنهى عن كل جزء منه، والنهي عن الشيء نهي عن كل عن أي جزء منه إلا ما استثني، كما سيأتي من العلم، أعلام مثلا أو موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، كما في حديث عمر رضي الله عنه. والجمهور فرقوا في هذا، لكن هذا الحديث من أدلة التي استدل بها ابن سيرين وابن عمر في التحريم مطلقا. قال رحمه الله: باب إباحة يسير ذلك العلم والرقعة. العلم هو الشيء الذي يعلق على الثوب، يعني لا يخاط، ربما يربط ربما يشبك، والرقعة قد تكون منسوجة، قد تكون منسوجة. ولهذا قال ابن عباس كما عند أبي داود لما قال نهى عن الثوب، نهى عن مصفة من الحرير، وهذا من أدلة الجمهور مع أنه ضعيف الحديث، وإنما يعني ذكر يعني فسره بالعلم وسد الثوب. العلم هو الشيء الذي لا يكون يعني منسوجا معه، إنما زينة تشبه مثل الأزرار اللي تكون من حرير مثلا، وهي في حكم المنفصل لأنها ليست منسوجة. والسد هو ما ينسج، مثل الذي يخاط مع الجيب مثلا، أو الغالوقة، الغالوقة مثلا أو نحو ذلك مما يوضع ويخاط مع الثوب. قال عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعي الوسطى والسباب وضمه، متفق عليه. في اللفظ الآخر البخاري: وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعي. قال زهير: السبابة والوسطى، السبابة والوسطى، الذي في الصحيحين ذكر أصبعين. وفي لفظ، وهذا اللفظ، وهذا اللفظ عند الجماعة إلا البخاري كما كان مصنف، قال: وفي لفظ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني زاد مثل ما في رواية مسلم، في رواية البخاري، رواية البخاري أصبعان، ورواية مسلم زاد أصبعين أيضا. رواه الجماعة إلا البخاري، وزاد فيه أحمد وأبو داود، وأشار بكفه، يعني كأنها أربعة أصابع. وهذا الإشارة بالكف واضح أن المراد بالأصابع العرض، الأصابع العرض، لأن الكف مع الأصابع أكبر من أربع أصابع بالطول، وهذا لعله يأتي إن شاء الله. قال: هذه الزيادة عند أحمد وأبي داود أنا راجعتها لم أجدها عند أبي داود، هي من عند أحمد طريق سعيد عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غافلة أن عمر الخطاب رضي الله عنه خطأ بالجابية الحديث هذا. وفيه كما هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى كما في مسلم أربعة أصابع، أربعة أصابع، وهذا هو الموضع الثاني اللي وقع فيه الاختلاف. الجمهور على العمل بهذا، وهو لأن من علم حرم الحرير مطلقا عبد الله بن الزبير، لأن لم يبلغه رخصة في هذا، واستثنى عليه الصلاة والسلام من ذلك شيئا من الحرير، أعلام وشيء ينسج في أطراف الثوب، وسيأتي في حديث أسماء رضي الله عنها أيضا في أطراف الجبة منها تطريز وما أشبه ذلك. فهذه المستثنيات مما استدل بها على أن الثوب المخلوط أن الثوب الذي فيه حرير وليس الحرير أكثر من بقية الثوب أنه جائز، لأنه قال أربعة أصابع، وأربعة أصابع هذه بالعرض، بالعرض، بدليل ما سيأتي في حديث أسماء رضي الله عنها. أما الطول فلا حد له، أما الطول فلا حد له، معنى أنه لو وضع مثلا الجيب الذي هو ما ينفتح من جهة الصدر وموضع الأزرار وضعه مثلا جميعه من حرير، ومعلوم في الغالب أن هذا الزيق لا يتجاوز أربعة أصبعين أو ثلاثة أصابع، لا يتجاوز أربعة أصابع عرضا. أما الطول فينزل إلى السرة في الغالب، ينزل إلى السرة، فمثل هذا جائز عند جماهير العلماء، لكن لا يجوز الزيادة عن أربعة أصابع. ومن يعلم كالمالكية من جوز، لكن هذا مخالف لظاهر الخبر، وهم لهم دليل في هذا سيأتي في حديث أسماء رضي الله عنها. وقالوا إن الشارع ذكر هذا، وليس هذا تحديد لأن هذا هو الجائز، بل لو احتاج إلى الزيادة لا بأس بذلك. فهذا النوع مما استثني إما أن يكون منسوجا مخيطا، منسوجا مخيطا، مثل ما يخاط مثلا في الجيب الذي ينفتح من جهة الصدر مثلا أو أطراف الأكمام مثلا، طرز هذا الشيء بحرير وكان هذا التطريز عرضه أربعة أصابع فأقل، لكن طوله قد يزيد في الغالب على الشبر أو شبر ونصف، يختلف، بعض الناس يجعل أكمام واسعة وبعضهم يجعلها ضيقة، لكن لا يكون عرضه أكثر من أربع أصابع. والأعلام تكون في الغالب ما تكون منسوجة مخيطة، كما لو وضع أزرار مثلا يربطها بخيوط، خيوط من حرير مثلا، أو يضع له زينة مثلا، بعضهم مثلا يضع خيط يتدلى مثلا ويكون مخيط من الأعلى، وهذا يقع في بعض الثياب أحيانا، ف يوضع هنا نوع من ما يزين ثياب وتنزل لكنها مربوطة من أعلى ومخيطة من أعلى، مثل ما سواء أحيانا يقع في بعض القمصان التي تستخدم في حال المهنة أو المشالح أيضا، فهذا أشبه بالأعلام. الأعلام حديث أسماء الذي بعده، حديث أسماء رضي الله عنها أيضا فيه زيادة بيان. قال رحمه الله: وعن أسماء وهي بنت أبي بكر رضي الله عنها، توفيت عام 73 هجرة وقد بلغت 100 سنة رضي الله عنها، أنها أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة يعني قطعة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين بها. فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة رضي الله عنها. فلما قبضت عائشة رضي الله عنها قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها، رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر لفظ الشبر. وهذه الزيادة أنا رجعت عند أحمد وهي عنده بإسناد صحيح. وقولها لبنة قطعة شبر يعني هذه القطعة ظاهر أنها شبر، والظاهر كما قال كثير من الشراح أو في شرح الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أنها أن الشبر عرض، لأن القياس يكون بالعرض. وعلى إذا كانت شبر فالشبر أكثر من 4 أصابع، الشبر أكثر من 4 أصابع وأربع أصابع، يعني هذا ربما يستدل به بعض المالكي وجماعة على أنه يجوز أن يكون الزيق وأن يكون ما ينسج في الثوب أن يكون عرضه أكثر من 4 أصابع لهذا. وبعضهم قال لعل المراد شبر طولها شبر، أما عرضها 4 أصابع حملا لهذا اللفظ المجمل على اللفظ الآخر، فهي شبر يعني أن طولها شبر، هذه اللبنة هذه القطعة طولها شبر وعرضها 4 أصابع وإن كان هذا خلاف الظاهر، لأن في الغالب أن القياس يكون بالعرض، فهي محتملة. وقد يقال أنها محتملة فترد إلى المبين، وأن الأصل في الاستثناء كما في حديث عمر رضي الله عنه أنه لا يجوز إلا 4 أصابع في العرض فلا يزيد على ذلك. ويدل عليه حديث السيرة، والسيرة تكون يعني طويل، لكن هذه في حق النساء، في حق النساء لا إشكال فيه، في حق النساء لا إشكال فيها. فلم نعم. والمصنف كما تقدم سيشير إلى هذه المسألة فيما نسج مع الحرير، لكن ليس مسألة المسألة هذه ومسألة 4 أصابع، مسألة 4 أصابع هذه موضوع فيها خلاف كثير، واضطرب فيها كلام أهل العلم، حتى الخلاف فيها بين أهل العلم حصل فيه كلام كثير، وكثير من أهل العلم قال إن الواجب هو البقاء على الاستثناء لأن الحرير محرم في حق الرجال، وجاء الاستثناء صريحا في 4 أصابع وما سواه فإنه يبقى على التحريم، بقي المخلوط بغيره، الجمهور قالوا إنه يجوز، لكن حديث السيارة وما جاء معناه يدل على خلاف قول الجمهور، وهم تأولوه، لكن هذا القول أظهر، وأن القول بأن الثوب إذا كان الثوب مخلوط بحرير فهم يقولون هو ليس بثوب حرير ولا يقع ثوب حرير، مخلوط بحرير وليس يعني حريره ظاهرا ليس أعلاما إنما منسوج ومخلوط معه، فلهذا لا يأخذ حكم 4 أصابع، إن 4 أصابع هذه في هذا الجنس مما يكون أعلاما غير منسوج بل مستقل، يكون مثل ما تقدم هذا الشيء الذي يجعل مثلا في طرف الثوب في الجيب، ولهذا في حديث أسماء رضي الله عنها وفرجيها مكفوفين، يعني الذي تنفرج منه هذه الجبة وأن فيها شيء من الحرير، وهذا من الأدلة على أن المراد أربعة أصابع في العرض، لأن هذين يعني الطرفين المكفوفين طولهما يعني في الطول لا شك أن يتجاوز أربعة أصابع، إنما الكلام في العرض فألا يتجاوز أربعة أصابع. قال رحمه الله، وهذا هو الحديث الأخير في هذا الباب، وعن معاوية رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث مشهور وجاء عند النسائي عن ابن عمر، وقيل إنه غلط، وجاء من رواية أبي شيخ الهنائي، وجاء من رواية أبي قلابة عن معاوية، منهم من قواه منهم من ضعفه، والحديث من طريق أبي قلابة منقطع، قيل إنه لم يسمع منه معاوية رضي الله عنه في مسألة عن لبس الذهب إلا مقطعا. وهذا إذا ثبت فالمراد به ما كان يعني منفصلا لا متصلا بغيره، لا متصلا بغيره، يراد به مثل خاتم الذهب ونحو ذلك وأشبه ذلك مما، ولهذا دلت النصوص على تحريم خاتم الذهب. فنهى عن، وجاء في حديث عند أحمد وحديث أسماء حديث بسند ضعف، نهى عن الذهب ولا عين خربصيصة، يعني هذا المنفصل الذهب ولا عين خربصيصة. قيل عين خربصيصة هي عين الجرادة، يعني ولو كان شيئا يسيرا في هذا الذهب الذي غير تابع لغيره. أما ركوب النمار فقد ورد فيها حديث أخرى برواية أحمد وأبي داود عن مقدام معد كرب، وجاء أيضا عن أبي هريرة، وجاء عن معاوية رضي الله عنه بإسناد صحيح عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تركبوا الخزة ولا النمار ولا النمار. وهذا فسر على أنه يورث الخيلاء والفخر، واستدل به بعضهم على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ركوب النمار وهي جلود النمور، وهذا فيه نظر بل لا يصح، فلا ملازمة بين نجاسة بين كونها كون ينهى عنه ونجاستها، فالنهي عنها وطهرتها يعني لا تعارض، قد ينهى عنها لأجل تورث الفخر والخيلة، مثل ما جاء في النهي عن لبس الحرير وهو طاهر ولهذا يجوز لبسه للنساء، كذلك الخز والنمار، كذلك جلود النمار وما أشبه ذلك من جلود السباع التي كالأسود نحو ذلك، هي من هذا، هي من في ركوبها، وهي موضع خلاف بين أهل العلم، لكن الحديث ثابتة في هذا الباب، لعل إن شاء الله يأتي كلام على هذه المسألة، لأنه سيأتي ذكر حديث معاوية لا تركبوا الخزة ولا النمار، سيذكره المصنف رحمه الله في باب آت قريب. سأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.